بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: من يحمل هم الإسلام، لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي الكرام، هذا هو الدرس 36 من سلسلة الدروس العلمية العامة، وهذه ليلة الاثنين 9 من شهر صفر لعام 1412 للهجرة. أين من يحمل هم الإسلام؟ كثيرا ما تطالعنا الصحف والجرائد والنشرات بذكر أخبار أو أرقام بأولئك الذين دخلوا حديثا في دين الإسلام من كافة الجنسيات والديانات والبلدان، وهذا لا شك من المظاهر التي تدل على قوة هذا الإسلام وثباته ونمائه. فعلى الرغم تأخر أهله وتخلفهم في كثير من المجالات، وعلى رغم الكيد المنظم المدبر من قبل أعدائه، إلا أن الذين يقبلون على هذا الدين ويدخلون فيه هم جمع غفير. وقد كتب لي أن أمر ببعض المراكز فكانوا يتحدثون أن الذي يسلم في مركز واحد خلال أسبوع أحيانا ما يزيد على 30 ما بين رجل وامرأة، ممن اجتذبهم الإسلام إليه بنقائه وصفائه ونوره، فهو دين الله عز وجل في الأرض السالم من كل تغيير أو تحريف أو تبديل. لكننا أيها الأحبة لا نجد أبدا أخبارا تتحدث عن أعداد قلت أو كثرت من المسلمين الذين هم مسلمون أصلا، ولكنهم تقدموا في إسلامهم من كونهم مسلمين بالوراثة والتقليد إلى كونهم مسلمين عن حقيقة واقتناع، من كونهم مجرد أرقام إلى كونهم شخصيات تعمل للإسلام وتحمل هم الإسلام. وهذه مفارقة مهمة. وأمر آخر أيضا أيها الأحبة، كثيرا ما نسمع أو نقرأ من يتحدث عن الثروات المهدرة من الأموال الطائلة في بلاد المسلمين، ولكننا لا نكاد نسمع أو نقرأ من يتحدث عن أغلى ثروة مهدرة على الإطلاق، ألا وهي ثروة الإنسان. فالإنسان هو الذي يستطيع الحصول على المال، وهو الذي يبني الحضارات، وهو الذي يشيد المباني الفخمة، وهو الذي يعبد الطرق، وهو الذي يبني الجسور، وهو الذي يحمل المبدأ، وهو الذي يدافع. ومع ذلك تجد الحديث عن الإنسان كثروة مهدرة تجده قليلا بل أقل من القليل، خاصة في عالم الإسلام وفي وسط أمة المسلمين. أيها الأحبة، إن المسلمين القدامى، وأعني بهم أمة الإسلام التي هي مسلمة أصلا وليست داخلية في الإسلام حديثا فقط، إن المسلمين القدامى فيهم أدواء تحتاج إلى مضرع الجراح، وفيهم مصائب وآلام ونكبات يعجز عنها الحصر. وقد تأملت في أحوالهم فرأيت أننا يمكن أن نصنف هؤلاء المسلمين إلى 4 طوائف تقريبا. فمن هؤلاء المسلمين من يكون يائسا قد انقطعت حباله، فهو لا يكتأ يردد ليل نهار الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان غربة هذا الدين، وأنه بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أو تلك الأحاديث التي تتكلم عن العزلة واعتزال الناس والبعد عنهم، وربما قال أحدهم هذا أوان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فإذا سمع هذا المسلم اليائس القانط أخبارا عن المنكرات التي تقع هنا أو هناك أو المصائب التي تنزل بالمسلمين، فإنه يكتفي بأن يحوقل أو يحسبل أو يسترجع ولا يتعدى أمره ذاك. ولا شك أن ذكر الله تعالى مشروع بكل حال، فلا حول ولا قوة إلا بالله هي من أعظم الأسلحة التي يستعصم بها المسلم في وجه الياس والقنوط. فإنه حين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ليس يردد كلاما فحسب، بل هو يتلو دعاء من كنز تحت العرش يدله على أنه ينبغي أن يعتصم بالله عز وجل ويستمد القوة من الله تعالى في مواجهة الواقع وتغييره إلى الأحسن، كما أنه ينبغي أن يدرك أن التحول من واقع سيء كالمعصية والفجور والإثم إلى واقع حسن بالطاعة والبر والإيمان لا يكون إلا بعون الله تعالى ونصره وتأييده. فهذه طائفة من المسلمين تعيش اليأس والقنوط، وإلى جوار هؤلاء طائفة أخرى منهم أيضا ممن انصرف الواحد منهم إلى دنياه وأغرق في همومه الشخصية، فكل ما يحلم به هذا الإنسان وكل ما يعنيه هو أن تنفق تجارته أو أن ترتفع رتبته أو أن يزيد مرتبه، وأما أن يكون همه أن ينفع المسلمين بجاه أو مال أو غير ذلك فهذا بعيد، وكل ما قد يردده على أحسن الأحوال أن يقول أنا رب الإبن وللبيت رب يحميه. إذا لم يعد من هم هذا الإنسان قضية الإسلام والمسلمين أو تقديم نفع لهم، وإنما كل همه لا يتعدى مصالحه الشخصية وهمومه الذاتية. وهؤلاء لا شك قد يكون الواحد منهم مصليا وقد يكون صائما وقد يسمى بالحاج فلان كما نجد في كثير من البلدان، وربما كان الدين عند أحدهم لا يعدو أن يكون حرزا يعلقه على رقبته أو يضعه في وسادته أو حضور مأثم أو حضور مولد كما هو موجود في كثير من البلاد، ويعتقد أن الدين يتوقف ويقتصر عند هذا الحد. ولا شك أن هؤلاء يشكلون الأغلبية الساحقة من المسلمين ممن هم مسلمون بالانتساب والانتماء، وربما كان أحدهم مصليا لكن لا تعتمل في قلوبهم هموم الإسلام ولا تتحرق نفوسهم لقضايا المسلمين، بل واحدهم يكتفي بأقل قدر يضمن له اسم الإسلام، وربما قصر في أقل هذا القدر أيضا، فربما لم يصلي الصلوات الخمس أو لم يصليها في المسجد ولو كان يقول إنه محب لله عز وجل. حدثني أحد إخوة الأحباب وقد اتصل بي، فكان من ضمن حديثه أنه قال إن علاقتي بالله تبارك وتعالى علاقة جيدة جدا، فقلت له الحمد لله رب العالمين وهذه بشارة. وخلال حديثي تحدث وقال إنه قد يصلي بعض الصلوات وقد يفوته فروض أخرى، فقلت تفوتك في المسجد أو تفوتك بالكلية؟ قال لا، قد أفوت الوقت بالكلية فلا أصلي. فقلت كيف تكون علاقتك بالله تعالى جيدة ويفوتك وقت أو أوقات؟ يا أخي خذ مقاييس البشر، مقاييس الناس الدنيوية لما يكون هناك علاقة حب بين إنسان وإنسان آخر فيكون هذا المحبوب يريد من حبيبه أن يكون في وقت معين في مكان معين، فإنه يتحمل في سبيل طاعة محبوبه آلام الحر والبرد وبعد المسافات والهجير وغير ذلك، فكيف بمن يحب الله تعالى كيف لا يتحمل في سبيله؟ أليس الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ فهذه آية المحنة التي يمتحن الله تعالى ويبتلي بها من يدعون محبته ليتحقق لهم هذا الحكم من خلال الأعمال التي يقومون بها لتصديق هذا الحكم. ومما يذكر في الأقاصيص أن رجلا من أهل مصر في زمن غابر كان يجلس في المجالس ويقف في المساجد ويعلن ليل نهار أنه يفنى في حب ملك مصر، يموت في حبه ويهلك في سبيله. وكانت هذه الدعوة قد ملأت ثغره فهو يرددها صباح مساء، فترامى خبر هذا الإنسان إلى ملك مصر فدعاه وقال له: أنت الذي تدعي أنك تحبني؟ قال: نعم. قال: هل حبك حقيقة أم ادعاء؟ قال: لا، بل حبي حقيقة. قال: إذن أنا سوف أخيرك بين أمرين، إن كنت تحبني إما أن تغادر هذا البلد الذي أسكن فيه وهو مصر، وإما أن أقتلك. فاختر أحدهم، فقال: لا، بل أغادر هذا البلد. قال: فاخرج من عندي. فلما خرج أمر السلطان الحارس أن يقتله بالسيف، وهنا قام الحارس وثار وقال: لماذا أقتل رجلا في غير جرم؟ فقال: لا، بل قد أجرم في حقي لأنه يدعي حبي وهو كاذب. قال: كيف عرفت أنه كاذب؟ قال: إنه لو كان محبا صادقا لي لرضي أن يقتل على أن يفارقني ويغادر بلدي، ولاستحلى واستلد الصعب من أجلي، ولو وافق على أن أقتله لنزلت عن عرشي ووضعته مكاني وسلمت له مقاليد النبوة. فهكذا مقاييس البشر، فما بالك بمن يدعي محبة الله عز وجل؟ لا بد أن يحقق هذا الحب بالعمل الصالح الذي يقوم به. إذن فهذه طائفة أخرى من المسلمين ممن يلتزمون بقدر من الدين ويفرحون بالانتساب إليه، وقد يؤذيهم أن ينال أحد دينهم بسوء، لكنهم لا يقدمون لدينهم عملا يذكر. وممن ينتسبون إلى هذه الأمة ويعدون على الأقل في إحصائياتها الرسمية جزءا منها، أولئك الذين انسلخوا عن حقيقة انتسابهم لهذا الدين وتخلوا عن ولائهم لهذه الأمة، وأعجبهم ما فتح الله تعالى على العدو الكافر من زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فتعلقت قلوبهم بأعداء الدين وتخلوا عن حقيقة انتسابهم لهذه الأمة، فهم وإن كانت ثيابهم ثياب العرب وألفاظهم ألفاظ العرب إلا أن قلوبهم قلوب الأعاجم. وفي مثل هؤلاء يقول القائل: غسل الفساد وما حلوا وما رحلوا إلا وكانوا به أعدى من الجرب، ألفاظهم عرب والفعل مختلف، وكم حوى اللفظ من زور ومن كذب، إن العروبة ثوب يخدعون به وهم يرومون طعن الدين والعرب، وحسرتاه لقوم غرهم قرم سعى إليهم بجلد المنقذ الحجب، حتى إذا أمكنته فرصة برزت حمر المخالب بين الشك والعجب، والمدعون هوى الإسلام سيفهم مع الأعادي على أبنائه النجب، يخادعون به أو يتقون به وما له منهم رفد سوى الخطب. فهؤلاء ربما تكلم الواحد منهم باسم الإسلام، وربما وضع اسم الله في ضمن كلامه، وربما تكلم عن الدين، ولكن حقيقته أنه يبث سموم الغرب في بلاد المسلمين ويحمل أفكارا غريبة عن هذه البلاد. فهؤلاء لا شك أنهم حقيقة منسلخون عن هذه الأمة وعن جسمها وروحها وتاريخها، ولكنهم لا يستطيعون أن يجاهروا بمذهبهم هذا ولا بموقفهم، بل يتمسحون بالإسلام سقية أو مداراة أو مداهنة، وربما يجدون من يصدقهم في ذلك. أما الفئة الرابعة وهم الأمل المرجو بعد الله عز وجل في إنقاذ هذه الأمة مما تعيشه، فهم أولئك الذين حققوا جزءا كبيرا من انتسابهم لهذا الدين من أهل العلم والفقه والإصلاح والدعوة إلى الله عز وجل، وهم بحمد الله كثير وفيهم خير كثير لهذه الأمة. هؤلاء هم الذين يرجى أن يكتب الله تعالى على أيديهم إنقاذ هذه الأمة مما تعيش فيه، وهم الذين يرجى أن يكتب الله تعالى على أيديهم أن يحيوا تلك الطوائف من المسلمين الذين لم يحققوا انتسابهم لهذا الدين، وهم الذين بإذن الله تعالى ينطفون روح الإيمان والأمل والعمل في هذه الأمة. وقد تحدث عنهم واحد منهم فقال، يصف الصورة المثالية لهم: قلوبهم طهر يفيض على الورى، وأيديهم تأس جراح الخوافق، هم السلسل الصافي على كل مؤمن، وفي حومة الهيجاء نار الصواعق، هم الحلم الريان في وقدة الظما، وليس على الآفاق طيف لبارق، هم الأمل المرجو إن خاب مأمل، وأوهن بعد الشوق صبر السوابق، كأني أراهم ودنا ليس في الدنا صلاحا، ونور الله ملء المشارق، أقاموا عمود الدين من بعد صدعه، وأعلوا لواء الحق فوق الخلائق. أحبتي الكرام، إن الواقع الغالب على أمة الإسلام بكل طوائفها وأشكالها، وأقول بكل أسف، حتى تلك الفئة المختارة التي هي الصفوة تشترك إلى حد كبير في هذا الواقع، أن الواقع الغالب على أمة الإسلام أنها تعيش قدرا كبيرا من جمود القلب وبرودة الإحسان. فأنت قد تجالس عالما أو طالب علم أو فقيها أو داعية، ولكنك لا تشعر بحرارة القلب، لا تشعر بالتوتر لهذا الدين، لا تشعر بقلب يحترق للإسلام والمسلمين، تجد كثيرا من البرود والجمود وخمول الإحساس عند هؤلاء. الحرقة التي تغلي في القلوب إن لم تكن قليلة فهي أقل من القليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلة فقد صاروا أقل من القليل. هذا الهمود والخمود في أحاسيس المسلمين يتجلى في مظاهر كثيرة، لو تأملها واحد منكم لوجدها في من حوله لا تكاد تخطئها عين. فمثلا عدم الاكتراث لما يجري، عدم الاكتراث لما يجري، قد تتحدث مع إنسان وربما كان فاضلا وربما كان مصليا صائما، تتحدث معه عن واقع يتعلق بالمسلمين، عن منكر قائم، عن مصيبة تنزل بالأمة، عن كارثة، فتجد أن هذا الإنسان يسمع ما تلقي إليه وقد يشاهده بعينه أحيانا، وكأنه يسمع كلاما يتعلق بعالم آخر، أو كلاما تاريخيا دون في الكتب وهو يروى له وقد حدث في القرن السادس أو السابع. يسمع هذا الإنسان قصة وقعت في بلد الإسلام، أن النصارى أو الوثنيين دخلوا على المسلمين وهم يصلون الجمعة، فأطلقوا عليهم الرصاص وأردوهم قتلا، قتلوا منهم في غداة واحدة ما يزيد على 2000 مسلم، وفي أي مكان؟ في المسجد. وقد رأى كثير منا هذا بأعينه، رأيناه في الصور التي نقلت وتداولها الكثيرون. فهل يتحرك في إنسان منا إحساس أو شعور؟ هل تخرج من عينه ولو دمعة صادقة؟ هل يرف في قلبه ولو ألم ممض لهذا الواقع؟ الكثير الكثير من المسلمين حتى من صالحيهم يسمعون مثل هذه الأخبار وقد ألفوها واعتادوا سماعها، فصار الواحد منهم كأنما يسمع خبرا عن عالم آخر أو عن أمة أخرى، أو كأنما يتحدث معه المتحدث عن قضية حصلت في القرن السادس أو السابع. هذا نموذج من نماذج برودة الإحساس وجفاف المشاعر عند كثير من المسلمين، بل إنني رأيت بعض هؤلاء ربما يشهد هذا المشهد فلا يكتفي بأن يواجهه بقلب بارد، بل ربما أطلق نكتة عابرة تجعل هذا الموضع أو هذا المشهد بدلا من كونه مشهدا للبكاء تنطلق الضحكات من أفواه المشاهدين على نكتة أطلقها على من؟ على هؤلاء الصرعى المجندلين، على هذه الأقوام من القتلى، على هذه الأشلاء المتطايرة. وهذا الواقع المر ليس جديدا، بل في كل عصور الانهيار والإحباط التي عاشت الأمة المسلمة كانت تعيش مثل ذلك. فيوم كانت البلاد الإسلامية في القرن الثامن والتاسع تعيش أصعب أيامها، وخاصة في أيام سقوط الأندلس، شكى أبو البقاء الرندي وهو يرثي بلاد الأندلس التي أخذت من عالم الإسلام وضمت إلى عالم النصارى، شكى واقعا مشابها لهذا الواقع، وكان يتعجب من عدم تجاوب المسلمين مع هذه المصيبة، فكان يقول: يا راكبين عناق الخيل غامرة كأنها في مجال السبت عقبان، وحاملين سيوف الهند مشرعة كأنها في ظلام النقع نيران، ورافعين وراء البحر في داعة لهم بأوطانهم عز وسلطان، هل عندكم خبر من أهل أندلس؟ فقد جرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم فرعى وقتلى، فما يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان؟ بمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. وكذلك لما جاء الصليبيون إلى بلاد المسلمين واحتلوا المسجد الأقصى واحتلوا بلاد الشام وفعلوا الأفاعيل بالمسلمين والمسلمات، كان أحد شعراء المسلمين يعبر عن هذا الواقع السيء ويتكلم عن المساجد التي جعلوها أديرة وعن المحاريب التي جعلوا فيها الصلبان، ويقول: أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب؟ فقل لذوي الكرامة حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم أجيب. مظهر آخر من مظاهر جمود الإحساس عند كثير من المسلمين وهو القياس بالمصالح الشخصية. تجد المسلم مثلا يقيس كل ما يرى أو يسمع على مصالحه الذاتية والشخصية، حتى إنك ربما رأيت مسلما يحضر مشهدا أو مجمعا تجمع فيه تبرعات لمشروع إسلامي أو مؤسسة خيرية أو جهاد هنا أو جهاد هناك، فإذا رأى أقوام المال لا يسر ويغتبط ويبتهج، بل ربما اضطر ثغره عن ابتسامة وقال: والله لو كانوا يعرفون أعطوني هذا المال حتى أكمل به بناء بيتي أو حتى أتزوج به أو حتى أسجل به بيت. إذا صارت القضية قضية مصالحنا الشخصية وقضية همومنا الذاتية، فالواحد لا تتعدى همومه ومطامحه أن يكون له بيت يسكنه أو زوجة يأوي إليها أو أن يسدد دينا عليه أو ما أشبه ذلك من القضايا الذاتية الخاصة التي لا تتعلق بمصالح المسلمين الكبرى. مظهر ثالث من مظاهر جمود الإحساس وعدم المشاركة مع المسلمين في مشاعرهم وهو الهروب من مواجهة الواقع المر بكثة الحيل. نحن كثيرا ما نتحيل لنهرب من واقع نعتقد أنه واقع غير جيد، فأحيانا تجد بعض الناس يتكلم عن الواقع على أنه واقع جيد متفائل وأنه لا داعي للاهتمام. وكثير من الناس يقول: أنتم لماذا تهولون الأمور ولماذا تضخمون ولماذا تبالغون؟ الأمور بخير والمسلمون بخير والناس لا يزالون بخير، ويبدأ يتكلم عن بعض الجوانب الإيجابية: المساجد ممتلئة بالمصلين، الجوامع تمتلئ، طلبة العلم موجودون. يتكلم عن الجانب الذي نستطيع أن نقول أنه جانب مشرق، وقد يبالغ في الكلام عن هذا الجانب ليقول لنا أنه ناموا من أجفونكم وارتاحوا والإسلام بخير ولا داعي للقلق الذي تشعرون به. لماذا يحدث هذا؟ من أجل أنه لا داعي لأن نهتم أو نشترك، الأمور بخير إذا ناموا ولا تستيقظوا. وعلى النقيض من ذلك تجد هذا الإنسان نفسه أحيانا لما تأتي لتتحدث عن أوضاع المسلمين وصعوبات يواجهونها وعن قضايا الفقر وقضايا الجوع وقضايا المرض وقضايا التخلف وقضايا سيطرة أعدائهم وإلى غير ذلك من المشاكل، يأتي فيقول: يا أخي هذه أمور أكبر من إمكانياتنا وأكبر من طاقاتنا وأكبر من حجمنا، فلا داعي للتفكير بها، هذه لا يمكن أن أقوم بها أنا أو أنت، هذه تحتاج أحد ثلاثة أمور: إما المسيح عيسى بن مريم منزل من السماء، وإما المهدي الموجود الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو المجدد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه يبعث على رأس كل ما في سنة فيجدد لهذه الأمة أمر دينها. أما أنا وأنت فأين نقع مما يريد المسلمون؟ لا حول لنا ولا قوة ولا طول. وهكذا يبدأ يضرب على الوتر الآخر أنه مصائب المسلمين أكبر من أن نستطيع حلها. إذن هو يهرب من هذا الواقع، إما أن يهون الواقع بحيث لا يحتاج إلى أن نصلحه أو يضخمه بحيث لا نستطيع أن نصلحه، ومقصوده من هذا وذاك أن يهرب بشتى الحيل من هذا الواقع. أما المظهر الرابع وهو من عجيب أمراضنا التي نعيشها، فهو أنني لاحظت أن كثيرا من الناس بل حتى أحيانا من إخواننا من طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله عز وجل من يكيلون بمكيالين مختلفين. وأضرب لذلك أضرب لك مثلا على ذلك: قد تسمع مسلما يتكلم عن أو قد تسمع إنسان يتكلم عن طائفة من المسلمين في بلد ما وما أصابهم وما نزل بهم، فيقوم وينسب إليهم أخطاء وأنهم فعلوا وفعلوا وأنهم ارتكبوا جنايات وارتكبوا جرائم وحملوا السلاح واستخدموا العنف، ويبدأ يتكلم عن أخطاء هؤلاء المسلمين فيما يعتقد هو أو يزعم أنهم أخطاء وقعوا فيها. فتجد عند هذا الإنسان الذي هو داعية أو طالب علم تجد عنده ميلا إلى تصديق ما ينسب إلى هؤلاء الدعاة أو هؤلاء العلماء من الأخطاء، تصديق ما ينسب إليهم، فيحاول أن يصدق هذه الأخطاء. لماذا؟ لأنه إذا صدق الأخطاء المنسوبة إليهم أصبح معذورا إذا لم ينصرهم ولم يدافع عنهم، لأن لسان حاله يقول يستاهلون، ما دام سووا كذا إذا هم يستاهلون ما وقعوا أشد، فيميل إلى تصديق ما يقال عنهم حتى يخرج بعاجرة عن أن يقوم بنصرته، ونسي أن من خذل أخاه المسلم خذله الله تعالى في موقف يحتاج فيه إلى نصرة. هذا المكيال مع إخواننا المسلمين، لكن هذا المكيال نفسه لا يكون مستمرا مع أعدائنا. فإذا سمع الواحد مثلا خبرا عن فساد قام به الأعداء، عن منكر فعلوه، عن جريمة ارتكبوها، فإنه لا يسارع إلى التصدير كما سارع في المرة الأولى، وإنما يلجأ إلى الكذب والاحتمالات، ويقول يتثبت من هذا الأمر ويتأكد منه وينظر في صحته، لأنه يحتمل أن يكون مزورا ويحتمل أن يكون ملفقا ويحتمل ويحتمل. لماذا؟ لأن هذا العمل أيضا الذي هو التشكيك بما عمله الأعداء يعفيه من المقاومة، ما دام أنه في شك مما حصل من العدو، إذا لا داعي لأن تقاوم كيد العدو. أنت مثلا لم تتأكد من حصول المنكر فلست مطالبا بتغييره، لأنه يمكن يكون ما حصل، يمكن الذي أخبرك ما هو صادق، يمكن فيلجأ الإنسان إلى التشكيك في الخبر، لأن هذا التشكيك يجعله معذورا إذا لم ينكر، إذا لم يقاوم. لماذا لا تقاوم؟ لأن الخبر غير أكيد، نحن نحتاج إلى أن نتثبت. طيب جميل هذا التثبت، لماذا لم يكن هذا التثبت حين سمعت عن إخوانك المسلمين ما سمعت، حين سمعت عن طلبة العلم ما سمعت، حين سمعت عن الدعاة ما سمعت، لماذا لم تتثبت هنا أو هناك؟ وإذا كنت سوف تصدق الأقاويل والشائعات فلماذا لا تصدقها هنا وهناك أيضا؟ لماذا تكيل بمكيالين؟ مكيال مع إخوانك المسلمين يميل إلى تصديق كل ما ينسب إليه، ومكيال مع الأعداء يميل إلى تكذيب ما يفعلون من أعمال ومنكرات وجرائم حتى تكون معذورا في الحالين. هذا لا يجوز ولا يليق، وهو يدل على ضعف التعاطف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. أين التراحم؟ أين التواد؟ أين التعاطف؟ أين الجسد الواحد؟ أين البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؟ هذه أصبحت مع الأسف الشديد أصبحت أشبه ما تكون بالأحلام، وأصبح والله الأمر كما قال أحدهم على بعضهم بعضا أسودا أشدة وحول في أقصاهم نعامة فتدي. فأما على إخوانه المسلمين فهو شجاع يمتطي صهوات المنابر أو الكتب أو المجالس ولا يبالي، أما على الكفار فهو أذل من الأمان. حضر رجل عند عبد الله بن المبارك فتكلم في أحد إخوانه المسلمين، فقال له عبد الله بن المبارك: هل غزوت فارس؟ قال: لا. قال: غزوت الروم؟ قال: لا. قال: غزوت الهند والسند؟ قال: لا. قال: أفسلمت منك فارس والروم والهند والسند وما سلم منك أخوك المسلم؟ هذه مصيبة، أننا إذا عجزنا عن مواجهة الواقع المريض فإننا قد نشتغل بأخطاء المسلمين ونضخمها أو نفعل أخطاء غير واقعة لندندن حولها. والحصيلة من خلال هذه المظاهر كلها أننا نستطيع أن نقول أن المسلم اليوم أمام قوم يعيشون لذواتهم أكثر مما يعيشون لدينهم، بل إن كثيرا منهم يعيش لذاته فحسب ولا يتحرك الإسلام ولا يعيش هم الإسلام في قلبه. إذا هم الإسلام في قلوب المسلمين ضعيف. هذه فائدة أو خلاصة نستطيع أن نخرج بها من خلال هذه الأمثلة وهذه النماذج، أن هم الإسلام في قلوب المسلمين ضعيف. ذلك الذي يتقلب على فراش حسرة أو قلق أو توتر أو أرق أو حزن لمصيبة نزلت بالمسلمين، أو ليس فقط لمصيبة نزلت بالمسلمين أو حتى لعمل يمكن أن يخدم من خلاله المسلمين، هذا النموذج من الناس هو أقل من القليل. وفي مقابل هذا لا شك أن هناك صورة إيجابية ممن يعيشون هم الإسلام وممن جعلوا هدفهم تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب للإسلام وللدعوة الإسلامية، ممن قرروا أن يشاركوا في تحمل مسؤولية الإسلام بأيديهم ولو كانت أيديا واهنة ضعيفة لكنها قوية بقوة الله عز وجل، سواء في ذلك المسلمون المعاصرون من شباب الإسلام ذكورا وإناثا ممن اتخذوا قرارا بحمل رسالة الإسلام والدعوة إليه، أو حتى من المسلمين السابقين الذين كانوا عبر العصور السابقة كلها، لن يكون المسلم منفصلا يعيش الإسلام في جزء من واقعه وفي بقية أجزائه في الدنيا، كلا، بل كان المسلم يعيش هم الإسلام ظاهرا وباطنا وفي كل مجالات حياته. وليس شرطا أن الأمر الذي سوف أتحدث عنه الآن هو ما نريده من كل إنسان، فنحن لسنا مثاليين أو مغرقين في الخيال نتوقع أن يستيقظ الناس ذات يوم فإذا بالأمة كلها قد تحولت إلى دعاة وإلى علماء وإلى مخلصين وإلى صادقين وإلى مجاهدين، لا، ليس شرطا، بل نحن نقول كما قلنا سابقا ومرارا أن المطلوب من كل إنسان أن يقدم للإسلام ما يستطيع، وإن كان شيئا يسيرا وإن كان قريبا من أراك تقدم ما تستطيع، ولكن مع ذلك نحن على يقين كالشمس أن هذا الواقع الذي تعيشه الأمة منذ سنين طويلة لا يمكن أن يتغير إلا من خلال فئة على الأقل يكون هم الإسلام هو الهم الذي يقعدها ويقيمها، هو الهم الذي يخلقها ويملأ عليها حياتها ويسد عليها منافذها، فبه تحيا وبه تموت وعليه تنام وعليه تستيقظ ومن أجله تحزن وتفرح وترضى وتسخط وتسر وتبتئس، فهو همها الأول والأكبر والأخير. هذا لا يعني أنهم يعني نسوا هموم الدنيا، فهم بشر كالبشر، حتى رسل الله وأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويستمتعون بما أحل الله تعالى لهم من الأكل والشرب والنكاح وغيره من أطايب الحياة في الدنيا، ولكن مع ذلك كله لم يشغلهم هذا عن الهم الأكبر الذي هو هم الإسلام والمسلمين. هذه الفئة لا بد منها، وما لم توجد فمعناه أن المسلمين يدورون في حلقة مفرغة ولا يمكن أن يخرجوا من هذه القوقعة التي يعيشون فيها. أيها الأحبة، هذا الإنسان الذي تحدثت عنه قبل قليل الذي هو قوام الحضارات المادية والحضارات الدينية، لا قيام للحضارات كلها إلا بهذا الإنسان، لا بد من العناية به والسعي للبلوغ به إلى أسمى مراتبه ومراقيه. فكثير من الناس يضعون خطط نظرية ويرسمون المناهج ويضعون المشاريع الطويلة العريضة ويتكلمون عنها، ولكن هذه الأشياء تبقى حبرا على ورق. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يمكن أن ينفذ هذه الخطط وهذه المشاريع ويقوم بهذه الأعمال ويحقق هذه الإنجازات، هذا الإنسان غائب، وبالتالي إذا كان غائبا يبقى الكلام حبرا على ورق، لأن الذي يمكن أن يعلق الجرس كما يقال وهو الإنسان مفقود، فتبوء هذه المشاريع بالفشل. إذا نحن نحتاج إلى الإنسان الذي يحمل هم الإسلام. الذي يحمل هم الإسلام أيها الأحبة له مواصفات أو له شروط، أتحدث عن شيء أو جانب يسير منها. لابد لمن يحمل هم الإسلام أن يكون الإسلام في قلبه شعورا فياضا يملك عليه لبه ومشاعره، يتحكم في أحاسيسه كما أسلف، حزنه وسروره، اكتئابه وانبساطه، غضبه ورضاه، كل ذلك مربوط بقضية الإسلام الكبرى. على سبيل المثال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اقرأ الأحاديث التي تكون فيها عبارات الحزن والرضا والسرور والفرح فيما يتعلق بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا خرج صلى الله عليه وسلم فزعا مذعورا، رأيته صلى الله عليه وسلم مسرورا، رأيت البشرى في وجهه، رؤية في وجهه الغضب، خرج صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات المعبرة عن مشاعر من غيظ أو غضب أو حزن أو رضا أو سرور أو ما أشبه ذلك. ثم انظر هذه الأشياء، فيما كان غضبه ورضاه صلى الله عليه وسلم، فيما كان حزنه وسروره، فيما كان هذا الشعور، لا تكاد تجد ذلك إلا في قضية مرتبطة بقضية الإسلام الكبرى، بقضية الدعوة التي ملكت على الرسول صلى الله عليه وسلم كل مشاعره وأحاسيسه. وأنا أضرب لك على ذلك مثلا البخاري رحمه الله في كتاب المناقب من صحيحه يقول باب صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر حديث كثيرة منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المجلجي نظر إلى أسامة وزيد وعليهم خطيفة، نظر إلى أقدامهم فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. طيب لماذا فرح الرسول صلى الله عليه وسلم وسر؟ لأن أسامة بن زيد كان أسلم وأبو زيد لم يكن كذلك، زيد بن حارثة. فكان بعض المغرضين والمنافقين وضعفاء الإيمان يتكلمون في أسامة بن زيد وفي نسبه من أبيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤسفه ذلك ويزعجه، خاصة مع علاقته ببيت النبوة. فلما جاء مجدد المدلجي وهو كان خائفا يعرف الأشكال والصفات والهيئات، وكانوا قد غطوا بقطيفة وهو لا يرى وجوههم لكن رأى أقدامهم خارجة، فقال بعض هذه الأقدام من بعض، فسر لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر فيه أيضا حديثا آخر وهو حديث كعب بن مالك في تقلبه عن غزوة تبوك، وكيف أنه كان يقول: لما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغرق وجهه من السرور، وكان إذا سر صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه حتى كأنه خلقة قمر أو كأنه قطعة قمر، وفي رواية دارة قمر. هذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم للإنجاز الذي حققه المسلمون ولرؤيته لبعض أصحابه رضي الله تعالى عنه. ثم بعد هذه الحديث ذكر حديثا آخر، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا ترك. قال الآن أنا وأنت سرورنا لماذا؟ يمكن سرورنا للطعام أكثر من سرورنا لقضية الإسلام. فالواحد منا إذا قدم له طعام جيد، جيد الطهي، جيد الطبق، ألوان مختلفة، يسر بذلك وتنبسط نفسه. لماذا؟ لأن اهتماماتنا دون. لكن قضية الإسلام قد لا تعنينا بنفس القدر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على النقيض من ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط. قضية الطعام عنده ليست مشكلة، كيف طهي الطعام، ما نوع الطعام، لا يعيب، إذا أعجبه أكله وإذا لم يعجب تركه. والمقصود بلا شك الطعام المباح، أما لو كان طعاما محرما فإنه ينهى عنه صلى الله عليه وسلم ويعيب، إنما المقصود الأطعمة المباحة. فانظر كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من جانب آخر، أنت ولا شك تسمع كثيرا وتقرأ في كتب الأدب والشعر وغيرها كيف أخبار العشاق بعضهم مع بعض، وكيف أن مشاعر العشاق تتوحد حتى تصبح كأنها شعور واحد، حتى كأنهم روحين، كأنهم روحان حل في بدن واحد. بل دعنا من هذا الحديث وما يتعلق به، خذ ما يتعلق بالأم ومشاعرها تجاه ولدها، كيف يكون شعور الأم مع ولدها إذا غاب عنها أو كان في حالة مرض أو كان يعمل له عملية جراحية أو خاض معركة، كيف يكون شعور الأم تجاهه؟ يمثل ويتحدث عن هذا الشعور أحد الشعراء المبرزين الذين أودعوا في غيابات الزوج، في غياب السجود، لأنهم متمسكون بدينهم حريصون على دعوتهم. فهو يتحدث عن مشاعر أمه تجاهه ويقول مخاطبا أمه، يقول: ألقيت بين يديك السيف والقلم، لولا الإله لكنت البيت والحرم، أنت الهنا والمنى، أنت العنا وأنا على ثراك، وليد قد نما وسمى أماه أماه، هذا اللحن يسحرني وينثر العبرة في جنبي مبتسمة، ما زال طيفك في دنياي يتبعني، أنا سريت وقلبي يجحد النعم حتى وقعت أسير البغي، فانصرفت عني القلوب سوى قلب يسيل دما، فانصرفت عني القلوب سوى قلب يسيل دما، أصحو عليه وأغفو وهو يلكمني، قلب ضعيف ويغزو الصحو والحلوما، ويدخل السجن منسلا فيدهشني، إذ يستبيح من الطغيان شرحنا. يقول: قلب أمي دائما يلاحقني في كل مكان، أصحو وأنام على قلب أمي، أصحو عليه وأغفو وهو يلكمني، قلب ضعيف ويغزو الصحو والحلوما، ويدخل السجن منسلا فيدهشني، إذ يستبيح من الطغيان شرحنا، فإن رآني في خير بكى فرحا، وإن رآني في سوء بكى أنا. انظر كيف توحدت مشاعر الأم مع مشاعر ولدها حتى أصبح شعورا واحدا وقلبا واحدا، إن رأته مسرورا بكت فرحا، وإن رأته محزونا بكت ألما، إلى هذا الحد. طيب هذا الشعور نريد منك يا أخي الحبيب لا مانع يكون تجاه أولادك، هذه غريزة لا تنكر ولا أحد يلومك عليها، عاطفة الأبوة، كذلك عاطفة شعورك تجاه والديك لا نلومك عليه، لكن نريد شعورا مشابها أيضا تجاه الإسلام، تجاه قضايا الإسلام والمسلمين. نريد منك على أقل تقدير أحزان تعطف بقلبك إذا سمعت مصيبة أو منكر، وهذا أضعف الإيمان يا أخي. هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبقلبك. على أقل تقدير نريد منك يا حبيبي دموع من أجل الإسلام والمسلمين، من أجل مصائب الإسلام والمسلمين في كل مكان. نعم الدموع قضاء العاجزين، لكن هذا أقل ما نريد منك، أقل ما تستطيع. ونحن على ثقة أن هذه الدموع إذا كانت دموع صادقة، ليست دموع التماثيل والممثلين، لا دموع صادقة، فنحن على ثقة أن هذه الدموع سوف تصنع شيئا ولو بعد حين. إذن لابد من المشاعر أن تكون مرتبطة بالإسلام وما يتعلق بالإسلام، حتى في الحال التي لا تستطيع أن تعمل فيها شيئا لهذا الدين فإنك يجب أن تكون ذا قلب يحزن، كما قال القائل: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر نكابده ومن أقام على عذر كمن راح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أنس ومسلم عن جابر: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. إذن هم بمشاعرهم بعواطفهم بقلوبهم معكم، تقطعون الأودية والفيافي والقفار وهم معكم، تنزلون في الصحراء في الهجير وهم معكم، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وشركوكم في الأجر حبسهم العذر. ومن قبل عز الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسلاه عما يلقى من أذى المشركين ونهاه عن أن يحزن، قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أثنى. وفي مواضع كثيرة يقول الله عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لماذا؟ لأن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحزن حين يرى إعراض المعرضين وتكذيب المكذبين، ويرتبط بقضية القبول بهذا الدين أو الرفض له، فنهاه الله تعالى عن ذلك. وليس المقصود النهي عن ذات الحزن، لا، لأن الحزن أمر فطري، ولكن المقصود النهي عن الحزن الذي يقعد الإنسان عن العمل أو يضر به. وإلا فنحن نعلم جميعا قصة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة، قالت: يا رسول الله هل أتى عليك يوم هو أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يلين ابن عبد فلان فلم يجيبني إلى ما أردت، هذا في الطائف فخر منه صلى الله عليه وسلم، واستهزأوا به. قال واحد منهم: ما في الدنيا واحد أحسن منك يرسله الله تعالى. وقال آخر: أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسله. ورد عليه الثالث ردا خبيثا، فحزن لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وقام من عنده قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. شوف المسافة بين الطائف وبين قرن الثعالب، مسافة كيلو مترات، قطعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهموم غير مستفيق، لم يدري في مسيره ذاك ولا باتجاهه إلا وهو بقرن الثعالب، مع أنه صاحب القلب الكبير وصاحب القوة وصاحب الجلد وصاحب الصبر المؤيد بالوحي من السماء صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مشاعره تكيفت مع هذا الدين فرحا وغضبا وسرورا ورضا وغير ذلك. فالمنهي عنه أن يكون هناك غضب، أن يكون هناك حزن يمنع الإنسان من قضية الدعوة أو يقعده عنه أو يستبد به. أما يكون الإنسان يحزن إذا رد دعوته فهذا أمر فطري لا يملك الإنسان دفعه ولا يكلف الإنسان أن يدفعه عن نفسه شرعا. إذن أيها الأحبة، نحن نحتاج إلى الأرق ونحتاج إلى القلم ونحتاج إلى التأوهات والتوتر والتنهدات والأحزان، وهذه وإن كانت أشياء سلبية إلا أنها هي البداية الضرورية التي لا بد منها. نحتاج إلى أن يترفع المسلم عن أن يكون همه محصورا في فوز فريق رياضي أو فرق لفريق آخر أو اعتزال فنان أو لاعب أو ارتفاع سعر الشعير أو انخفاضه مثلا، لا، ينبغي أن ترتقي هموم المسلم عن أن تكون مثل هذه الهموم الصغيرة التي إنما يشتغل بها من لا هم له. هناك نظرية أيها الأحبة تتعلق بقضية الهم الذي يحمله المسلم، نظرية لأحد المؤرخين الغربيين واسمه أرنولد توينبي، وتسمى هذه النظرية نظرية التحدي والاستجابة أو التحدي والرد. يقول إن التاريخ أو إن الحضارات تقوم على أساس وجود تحديات تواجه الإنسان، فيحتاج الإنسان إلى أن يستجمع قواه الفردية والجماعية من أجل مواجهة هذا التحدي والانتصار عليه، وبذلك يتحقق وجود الإنسان ويستطيع الإنسان أن يتغلب على ما يواجهه من مشكلات ومصاعب. نحتاج إلى هذه النظرية في هذا الحال. صحيح أن هذه النظرية ليست مطلقة، ليست نظرية صحيحة من كل جوانبها، لكن المسلمين اليوم يواجهون تحديات كبيرة، تحديات من داخلهم وهي كثيرة، بل هي أصعب من التحديات التي يواجهونها من خارجهم، لأنهم لو تنقى الصدق الداخلي لم يضرنا كيد عدونا شيئا، لكن مشكلة المسلمين الأساسية في داخلهم. وكما يقول المثل أظنه الشامي، يقول سوس الخل منه وفيه، فمشكلات المسلمين بالدرجة الأولى من داخلهم، ومع ذلك فهم يواجهون مشكلات صعبة جدا من خارجهم. ولمواجهة هذه التحديات الداخلية والخارجية نحتاج إلى مسلم يشعر بهذا التحدي ويعمل على مواجهته. ألم تروا أحبة الكرام إلى الأقليات في العالم كله؟ في كثير من الأحيان تكون هذه الأقليات منتجة وفعالة وقوية وغنية وذات نفوذ. ماذا أعني بالأقليات؟ قد تجد مثلا أقلية يهودية في بلد معين، عددهم قليل، فتجد هؤلاء اليهود يشعرون بأن المجتمع كله ضدهم، فيبدأون يخططون.
من فضلك اقلب الشريط.